أغرى ويسهو السهر في الرمان، لا أبهى ولا أعجب تجلت قدرة الرحمن، لا أقوى ولا
وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لازلنا وإياكم نسير مع الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بدايات دعوته إلى الله عز وجل جهرا لقريش وبطونها المختلفة. لازلنا وإياكم نعاينه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يبذل جهده وطاقته لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ويشأ الله عز وجل أن يتزامن وقت هذه الدعوة الجهرية مع بداية موسم الحج، وكان العرب حتى قبل الإسلام يحجون إلى البيت الحرام ويخرجون إلى بعض المشاعر، فاستغل صلى الله عليه وسلم ذلك الموسم، وبدأ صلى الله عليه وسلم استعداداته من أجل أن يدعو هؤلاء القادمين إلى مكة وإلى المشاعر من أجل دعوتهم إلى الله عز وجل وتعريفهم بهذا الدين الجديد الذي أكرمه الله تبارك وتعالى به. من جهة أخرى، بدأت كذلك قريش تستنفر كل طاقاتها وجهدها من أجل أن تصده عليه الصلاة والسلام عن هذا الهدف النبيل الذي يعلمون أنه سيكون، وهو دعوة هذه الوفود القادمة في موسم الحج. فلاحظ من النبي صلى الله عليه وسلم جهد من أجل العمل لدين الله، ومن هؤلاء جهد آخر من أجل الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ماذا فعلت قريش؟ اجتمعت قريش إلى كبير من كبرائها من أهل الرأي والمشورة، وهو الوليد ابن المغيرة، ليتشاوروا معه. عقد المجلس وبدأوا ينظرون ماذا سيقولون للحجيج القادمين إلى مكة. لابد أن ينفروهم، هي عملية تنفير وإبعاد لهؤلاء العرب الذين سيقدمون إلى مكة من أجل ألا يستمعوا إليه صلى الله عليه وسلم، ألا يستجيبوا لدعوته صلى الله عليه وسلم. إذن ما الحل؟ قالوا لابد من التضليل، وهو سبحان الله منهج أهل الباطل في كل زمان ومكان، تشويه صورة وسمعة الصالحين والدعاة إلى رب العالمين. لا يملكون إلا هذا، لا يملكون إلا هذا التضليل وهذا التشويه كما هي عادتهم في كل زمان. ماذا نقول للعرب إذا قدموا؟ قالوا نقول كاهن فردهم الوليد، نقول ساحر لا، شاعر لا، مجنون لا. فالعرب والناس يدركون هذا المتكلم من هو الذي أمامهم، ما هي سيرته القديمة وما هو واقعه المعاصر، هو صدقه، أمانته، منطقه الذي يتكلم به، الآيات التي يتلوها، كل ذلك ينفي هذه الدعاوى الباطلة. ولكنه بعد أن فكر وقدر عدو الله عز وجل الوليد بن المغيرة قال فيه فصلا واتفقوا عليه، قال والله واسمع والحق ما شهدت به الأعداء. يقول الوليد والله إن لقوله لحلاوة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. تحتقول المين؟ ما في أي دعوة من هذه الدعاوى التي أنتم تقولونها الآن مجنون شاعر كاهن، سيعلم الناس قطعا أنه كلام باطل لا حقيقة له، لكن لابد من شيء قريب حتى يضل به الناس ويصدوهم عن دين الله. قال: وإن أقرب القول أن تقولوا إنه ساحر. ما وجه السحر؟ ما وجه السحر هذا؟ قال: جاء يقول هو سحر يفرق فيه بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. هذا وجه كونه سحر، لأنه من السحر التفريق. قال: إذن نقول هو ساحر. لاحظوا كيف يفرق بين الإنسان وأخيه، وبين الإنسان وزوجته، وبين الإنسان وعشيرته. إذن أقرب الأقوال أن نقول فيه صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يقولوا فيه أنه ساحر. اتفقوا على ذلك، عقد عزمهم جميعا على هذه المقالة الخبيثة. وبعض الروايات تفيد أنه عدو الله طلب منهم مهلة، الوليد بن المغيرة، لينظر في أمره وما يقال فيه صلى الله عليه وسلم. فكر وقدر كما قال الله: فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. قال: هذه المقالة التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه، ثم حكم الله عز وجل بحكمه القطعي في هذا اللعين: سأصليه سقر. وسقر اسم من أسماء جهنم، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. بدأ الموسم وقدم العرب من كل مكان، وبدأ صلوات ربي وسلامه عليه ينشر دعوته إلى الله عز وجل في العرب، لا ينتظرهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا إليه، بل كان هو صلى الله عليه وسلم يخرج إلى مواطنهم. فكان العرب إذا نزلوا كل قبيلة تتخذ لها مكانا حول مكة، داخل مكة في المشاعر تتخذ لها خيام تجلس وتستقر فيها، فيخرج إليهم صلى الله عليه وسلم ليبلغهم دين الله تبارك وتعالى. وبدأ يمر على القبائل قبيلة قبيلة، بل أخذ عليه الصلاة والسلام يخرج خارج حدود الحرم، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى سوق عكاظ، وإلى مجنة، وإلى ذي مجاز، كل ذلك وهو يدعو هذه القبائل التي قدمت إلى مكة وإلى ما جاورها، فيدعوهم إلى الله عز وجل، يأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، ينهاهم عن الشرك، يخبرهم بما جاء به هذا الإسلام من محاسن وخصال حميدة. لاحظ، وهو عليه الصلاة والسلام في هذا الباب سائر إلى الله تعالى، كان عدو الله عز وجل أبو لهب، بل وفي بعض الروايات وعدو الله أيضا أبو جهل، يتبعانه في كل مكان يسير إليه، كلما تكلم عليه الصلاة والسلام بقول ونطق بحق قال عدو الله أبو لهب، عمه يأتي من خلفه إذا انتهى ومشى عليه الصلاة والسلام، قال لأولئك المخاطبين: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، صلوات ربي وسلامه عليه. أنت تخيل تقف أمام الناس داعية إلى الله عز وجل، تدعوهم إلى الله، إلى خير الدنيا والآخرة، ثم إن تنتهي حتى يقوم رجل ويبدأ يشتمك بأنواع الشتائم السيئة ويقذفك بهذه الكلمات المنتنة، كيف نفسيتك؟ كيف هو أمرك؟ كان يحزن صلى الله عليه وسلم، لا شك، فهو عليه الصلاة والسلام فيه ما في البشر، ولهذا سنذكر هذا بعد قليل، لما أكثر عليه ضاق صدره صلوات ربي وسلامه عليه بقولهم، ولكن الله عز وجل ثبته وأعانه. إذن أخذوا كما هو صلى الله عليه وسلم حريص على نشر دين الله ودعوته، هم كذلك حرصوا على تضليل الناس وإغوائهم عن دين الله، ولكنه ما فتئ صلى الله عليه وسلم، وما تردد وما وقف، بل استمر في طريقه إلى الله عز وجل. وكان من أعظم ثمرات دعوته في ذلك الموسم، تخيل، أن العرب عادوا إلى ديارهم يحملون خبر بعثة نبي آخر الزمان. عاد العرب من كل مكان، وأصبح كل وفد من هذه الوفود يرجع إلى قومه ويقول: لقد كان في مكة كذا من خبر محمد بن عبد الله، وقال كذا. هذه في حد ذاتها، هذا البث الإعلامي الذي بدأ الآن ينتشر في الجزيرة العربية، هدف سامي من أهداف دعوته صلى الله عليه وسلم في ذلك الموسم العظيم. من أولئك النفر الذين أثرت دعوته عليه الصلاة والسلام فيهم في ذلك الموسم الطفيل ابن عمرو الدوسي، سيد من سادات دوس. قدم إلى مكة، يعلم سادات قريش من هو الطفيل بن عمرو، ما هي مكانته، ما هي منزلته في العرب. ومثل هذا إذا دخل في دين الله عز وجل فإن أثره عظيم، ولهذا حرصوا عند أول قدوم الطفيل إلى مكة أن يضلوه وأن يملأوا سمعه وبصره بأنواع التضليل والشبه التي تبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أبقوا شيئا من التهم إلا والصقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم لصد الطفيل عن سماع الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون لو سمع الطفيل وأمثال الطفيل ما ترددوا أبدا في قبول دعوة الله. ماذا فعل الطفيل؟ يقول لك كثرة الزن يعني خلاص يتعب الإنسان، فأخذ كرصفا قطنا ووضع القطن في أذنيه، أخذ قطن وحشى أذنيه بالقطن، وكان إذا وصل إلى الحرم إلى الكعبة أراد أن يصلي ملأ أذنيه بهذا القطن ثم طاف أو صلى. أراد الله عز وجل، وإذا أراد الله شيئا كان أمره نافذ. إذا أراد الله هداية شخص فليس لأحد من البشر أن يقف أمام هذه الهداية. أراد الله أن يهدي الطفيل، جاء في يوم من الأيام قريبا من الكعبة والحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن بجوار الكعبة، فأبى الله إلا أن يسمع الطفيل شيئا من القرآن الكريم. سمع الطفيل الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن الكريم، فعرف أن هذا الرجل ليس كما يقال عنه، وليس هو ذاك الذي تبث في حقه هذه الإشاعات الكثيرة المضللة. أخرج الكرسف من أذنيه، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن هذا الدين فأخبره عليه الصلاة والسلام، ثم سمع منه أكثر فأكثر، فشهد على الفور أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما يستطيع أحد يقف أمام عظمة هذا الدين إلا وهو مذعن، إلا وهو خاشع خاضع، ما يستطيع. العرب مع فصاحتهم وبلاغتهم إذا سمعوا القرآن لا يمكن أن يقفوا أمام معجزة القرآن إلا مذعنين مستسلمين ولله عز وجل منيبين. أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى قومه بعد انتهاء الموسم. وصل إلى قومه دوس فدعا أباه فأسلم، ودعا زوجته فأسلمت، ثم قام في قومه داعية إلى الله. شوف يا إخوان، هذا الهم الذي ينبغي أن يكون هو هم كل مؤمن ومؤمنة. يعني الصحابة رضي الله عنهم يا إخوان ما فهموا أن الدين كما أفهمه أنا وأنت، أن الواحد منا صلي وصوم وما لك ومال الناس، صلي وصوم والحمد لله أنت في خير وفي نعمة. ما فهم هذا الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن لهم مع إصلاح أنفسهم وظيفة عظيمة غير هذه، وهي إصلاح الآخرين ونشر دين رب العالمين في كل مكان. ولهذا تجد الواحد منهم يسلم ربما يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم أيام، يحفظ بعض آيات أو بعض سور، ثم ينطلق إلى قومه داعية إلى الله عز وجل، داعية إلى الله، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ما قال احفظ المصحف كله روح بلغوا، ولا احفظ كتب السنن والمسانيد والصحاح، وبلغوا عني ولو آية. فهموا هذا تمام الفهم، فانطلق داعية إلى الله الطفيل بن عمرو، أسلم أبوه وزوجته، ثم بدأ في قومه يدعوهم فامتنعوا، وحصل منهم شيء يعني من القساوة معه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، رجع إلى النبي يقول يا رسول الله أبت دوس أن تسلم، أدعو عليهم يا رسول الله، أدعو عليهم ما دام امتنعوا أدعو عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، اللهم اهدي دوسا. هو رحمة، ما جاء عليه الصلاة والسلام لتعذيب الناس والدعاء عليهم، إنما جاء لرحمتهم وإخراج العباد من ضيق هذه الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن اللهم اهدي دوسا. فعاد الطفيل رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ يدعو قومه، واستمر في دعوتهم حتى هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومرت بدر وأحد والخندق، ثم قدم بعد ذلك الطفيل بن عمرو الدوسي في خيبر. خيبر كانت في أي سنة؟ السنة السابعة للهجرة، تخيل، يعني ما يقارب قرابة 12 إلى 13 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل في قومه، يعود إلى النبي في خيبر ومعه رضي الله عنه قرابة 70 أو 80 رجل فقط خلال 13 سنة، لأنه رضي الله عنه وارضاه عرف أن الدعوة ليس الهدف منها الكم بقدر ما الهدف منها الكيف والجودة والنوعية، فحرص رضي الله عنه أن يربي أناس يحملون هذا الهم كما حمله هو وكما حمله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من أولئك النفر الذين أكرم الله عز وجل النبي بإسلامهم رجل من أشد قريش وأقواهم، اسمه ركانة، ركانة ابن يزيد بن هاشم بن عبد المطلب. هذا الرجل كان لا يقف أمامه أحد من الناس إلا صرعه، يعني مصارع وزن ثقيل من الدرجة الأولى. قابله عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام فدعاه إلى الله، فأبى ركانة، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا صرعتك يا ركانة أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يا إخوان، الواحد أحيانا يقف أمام هذه الأمثلة عاجز، يقول يعني تخيل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم كل أسلوب ممكن لدعوة الناس، ليست الخطابة فقط ولا الدروس فقط ولا المحاضرات فقط ولا زيارة الأماكن فقط ولا الرفق واللين فقط، بل حتى لو أدى الأمر أن يصارع هذا الرجل من أجل أن يقنعه بالإسلام يصارعه عليه الصلاة والسلام، ما ترك بابا وسبيلا ووسيلة يمكن أن تكون طريقا لهداية الناس إلا سلكها وسار فيها عليه الصلاة والسلام. إذا صرعتك تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم، يعني يعرف ما أحد يغلب ركانة. فقام عليه الصلاة والسلام على اسم الله فأخذه ثم ضرب به الأرض، صرعه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه يزيد بن ركانة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال له: إن غلبتني يا ركانة فلك مني 100 من الغنم، وإن صرعتك فلك فعليك 100. وافق ركانة فصرعه النبي في الأولى فأخذ منه 100 رأس، ثم صرعه النبي في الثانية فأخذ منه 100 رأس، ثم صرعه في الثالثة فأخذ منه 100 رأس، 300 رأس من الغنم يأخذه عليه الصلاة والسلام منه. ثم قال له ركانة، قال له النبي: ها أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما صرعني أحد قبلك. ما يمكن أن يكون هذا لرجل عادي، ما يكون هذا إلا رسول. ففرح عليه الصلاة والسلام وأعاد إليه الغنم، ما أراد الدنيا صلى الله عليه وسلم، أعاد إليه الغنم. أحب إليه صلى الله عليه وسلم هداية هذا الرجل ودعوة ودخوله في دين الله عز وجل من الدنيا وما فيها. إذن تف على هذه الدنيا فلتعد إليه، وليبقى ركانة أو يزيد بن ركانة في قافلة المؤمنين السائرين إلى الله تبارك وتعالى. قريش جن جنونها في الوقت الذي اتخذوا هذه الإجراءات المشددة والتضليلات المستمرة، وجدوا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تؤثر، حتى أنها أصبحت لا تؤثر في عوام الناس وفقراء القوم، بل إنها تؤثر في السادات كالطفيل بن عمرو وأشباهه ومثل ركان وأشباهه. قالوا: إذا لابد أن نتخذ إجراء حاسما قبل أن يزيد الطين بالله، ما الحل؟ قالوا: ليس لنا إلا من يرعاه ويحميه. من هو؟ أبو طالب. أبو طالب، أبو طالب الآن هو السد المنيع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. ولاحظوا يا إخوان حماية الله عز وجل لنبيه. يقول بعض أهل العلم: لو كان الحامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، هل كانت قريش ستضع له حرمة ولا منزلة ولا رعاية ولا مكانة؟ أبدا، ربما كانوا قتلوه ليصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل، وهذه من الحكم، شاء أن يكون هذا الحامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمه المشرك الذي تعرف قريش شركه وإصراره على ما هو عليه من الشرك والضلال، ولهذا كانوا دائما يضعون له مكانته ومنزلته وتقديره، فلا ينفذون ولا يخلصون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق وهو مسدود. فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى النبي إلا بعد موت أبي طالب. قالوا: ما الحل؟ قالوا: الحل أن نذهب إلى أبي طالب وأن نحاول جاهدين أن نقنعه بعدم معاونة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته. وللحديث بإذن الله عز وجل في هذا الشأن بقية. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والفلاح، وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشتم خير في البستان لا أزدى ولا أطلى. تفوح روائح الريحان لا أزكى.